الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والأخير من المجالس المخصصة لنا في هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة نافعة، وأن يجزي كل من أسهم في إقامتها والترتيب لها والتنظيم لها ومتابعتها خير الجزاء، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من حضر معنا واستمع إلى ما نقول خير الجزاء، وأن يشرح صدورنا جميعا للتقى والهدى وما ينفعنا، ويرضي عنا ربنا سبحانه وتعالى. وهذه المادة التي ألقيناها وعنونا لها بدراسات في المنهج، كما قلت سابقا، لم نبتدعها ولم نخترعها ولا نضيفها إلى أنفسنا، وإنما هي من كلام علمائنا الأكابر ومن كتابات إخواننا الثقات ومن كتابات من كانوا مع الإخوان وكتبوا كتابات علمية موثقة، تتعلق بتلك الجماعة بعد أن تبين لهم حالها وتركوها. وليس لنا فيما طرحنا إلا جمع المتفرق واختصار المطول والصياغة للكلام وربط بعضه ببعض والإضافة التي لا بد منها. وقد تكلمنا باختصار لا سيما فيما يتعلق بالفرق المخالفة، ونحن إنما طرحنا وسنطرح الليلة إن شاء الله أمورا تبين فكرة تلك الفرق وخطورتها على الدين والدنيا، وأنها فرق حق ما حلت بأرض حتى فرقت أهلها وصرفتهم عن الأخوة الشرعية الصحيحة والمحبة الشرعية كما شرع الله عز وجل. فما حلت تلك الفرق بأنواعها في مكان إلا وفرقت بين الأب وأبنائه والأم وأبنائها وجماعة الحي والإمام والمأمومين، وفرقت المدرسة الواحدة إلى فرق، وأذهبت كثيرا من السكينة التي تكون عند المؤمنين، وأفسدت ما بين الراعي والرعية، وجرت الفتن والبلايا العظيمة للأمة. وكنا نتكلم في المجلس الماضي عن الإخوان المسلمين، ولم ندخل في التفاصيل ولن نستطيع الدخول فيها في هذا الوقت القصير المحدد لنا، لكن ما نذكره يكون كالأصل، ولعله يبسط في دورة لاحقة إن شاء الله عن خطط تلك الفرق لاختراق الدول الإسلامية عموماً وبلادنا السعودية خصوصاً، وعن تفصيلات كثيرة تتعلق بجماعة الإخوان وبغيرها، فلعل الله عز وجل أن ييسر دورة تفصيلية أخرى نبسط فيها الكلام ونفصله إن شاء الله عز وجل. نواصل كلامنا عن خطورة جماعة الإخوان على الدين والدنيا. من خطورة هذه الجماعة أنها تربي الشباب وكل من يلتحق بها تربية تخالف الشرع بل تضاده، ومن ذلك أنها تربي شبابها وأتباعها على السمع والطاعة البدعيين، وقد يترقى الأمر بأن تصل ببعض أتباعها إلى بيعة بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، وفي نفس الوقت تنفر من السمع والطاعة الواردين في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تنفيراً شنيعاً قبيحاً، حتى بلغ الحال ببعضهم أن يسخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر بالسمع والطاعة الشرعيين. فهذه الجماعة في تربيتها تجمع بين الآفتين، آفة الأمر بما لم يأمر الله به ولم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وآفة التنفير والتقبيح لما أمر الله عز وجل به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تجد إخوانيا متكلما إلا وهو يسخر من السمع والطاعة لولي الأمر المسلم وممن يدعون إلى السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، بينما يدعو في نفس الوقت إلى السمع والطاعة للقيادة الإخوانية. حتى جعلوا الشباب في دولهم يرتبطون بقادة في دول أخرى، وقد يأمر ولي أمرهم الشرعي بأمر فلا يسمعون له ولا يطيعون، وقد يأمر المرشد من مقره في مصر بأمر فيسمعون له ويطيعون. يقول إمامهم الأكبر حسن البنا في خطابه للإخوان المسلمين: اسمعوا وأطيعوا لقيادتكم في العسر واليسر والمنشط والمكره، ويقول أيضا من أركان بيعتنا الطاعة، وأريد بالطاعة امتثال الأمر وإنفاذه توا في العسر واليسر والمنشط والمكره. فأخذوا السمع والطاعة الشرعيين وحملوها على السمع والطاعة لقادة الإخوان، لا لولاة أمور المسلمين. ويقول أستاذهم الثالث ومعظمهم في هذه السنيات الأخيرة القرضاوي، وهو يتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين وما فيها من ضعف الاهتمام بالعلم، وهم يقرون بذلك وإن كنا لسنا بحاجة لإقرارهم، فالأمر واضح بين. يقول وربما رد بعض الناس ذلك إلى عيب في الجماعة هو ضعف الاهتمام بالجانب الثقافي أو العلمي أو الفكري فيها، حتى أن شيخنا البهي الخولي عندما وجهنا في كتيبة الذبيح كان أكبر همه التوجيه الروحي والسلوكي، وهو مهم ولا شك، ولم يكن همه التكوين العلمي أو الثقافي، ولهذا لم يوجهنا إلى أي كتاب نقرأه أو يكلفنا بأي شيء علمي نقوم به. كانت الفكرة المسيطرة عليه أن يدربنا على السمع والطاعة. على السمع والطاعة لمن؟ لولاة أمور المسلمين؟ لا والله، على السمع والطاعة العمياء لقادة الإخوان المسلمين. يقول أن يدربنا على السمع والطاعة، فعلينا أن نقول لقادتنا ما قال إسماعيل لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهو يريد جنودا طائعين أكثر مما يريد دعاة مثقفين. هم في الحقيقة لا يريدون من أتباعهم أن يحملوا العلم الصحيح، لأن من حمل العلم الصحيح تبين له فساد منهجهم. إذا لم يظلم قلبه، فوالله كم من شخص تربى في بيت إخواني تردد فيه الأفكار الإخوانية بغلو، فلما توجه إلى العلم الشرعي الصحيح تبين له فساد منهج هذه الجماعة. ولهذا هم لا يريدون لشبابهم أن يتوجهوا إلى العلم الشرعي الصحيح وأن يجالسوا العلماء الكبار، لكن كلامنا هنا عن أن قادتهم إنما يدربون على السمع والطاعة للقادة. ومن أمثلتهم التي يرددونها وسمعناها ونحن شباب في بعض المخيمات أنهم يرددون قولهم: كل وأنت شبعان، كل وأنت شبعان. يعني إذا أمرك القائد بأن تأكل فكل ولو كنت شبعه، بمعنى عطل إرادتك وعطل اختيارك وكن مع قائدك كالميت مع المغسل. فإذا أمرك أن تأكل وأنت شبعان كل وأنت شبعان، وأمر قادتهم عندهم مقدم على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الأمور المعروفة عن الإخوان أنهم أصدروا فرماناً فيه أنه ممنوع على الأعضاء إطلاق اللحية إلا بإذن من المرشد العام. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، هذا لا وزن له، لا بد من رجوع إلى المرشد وأن يأذن في هذا، فإن لم يأذن فإنه لا يفعل. ومن خطورة هذه الجماعة وغيرها من الفرق أنها تستعمل المصطلحات الشرعية في غير معناها الشرعي استمالة لقلوب العامة. فيستخدمون المصطلحات الطيبة في غير معانيها. وأول ذلك عند جماعة الإخوان المسلمين في الاسم، فتسموا بالإخوان المسلمين، وهذا مصطلح شرعي، لكنهم وظفوه وحملوه على غير المعنى الشرعي. ومن ذلك أيضا مثلا أنهم يقيمون جماعتهم على فكرة الحاكمية ويرددون أنه لا حل إلا بالإسلام، وأن الحكم إنما يكون بما أنزل الله. ويجعلون الطاغوتية محصورة في الحكم بغير ما أنزل الله، ولكنهم في الحقيقة إنما يجعلون ذلك سلما للوصول إلى الحكم. فهذه شعارات ترفع من أجل الوصول إلى كرسي الحكم، فإذا وصلوا إلى هذا الحكم كانوا أشد تركا للحكم بما أنزل الله. طبعا هم في فكرتهم يحجمون الحكم بما أنزل الله على ما يخدم فكرتهم. ولذلك من لطائف الشيخ الألباني رحمه الله أنه ذكر في أحد أشرطته أنه صلى مع خطيب وكان يتكلم عن الحكم بما أنزل الله وعن طاغوتية الحكم بغير ما أنزل الله، وأطال في ذلك. يقول الشيخ، وأنا أقول كلامه بمعناه، لما فرغ من الصلاة سلمت عليه وقلت له: أحسنت في دعوتك إلى الحكم بما أنزل الله، لكني أراك لا تحكم بما أنزل الله، فأنت حليق وتلبس ألبسة محرمة ولم تلتزم في خطبتك بالمنهج الشرعي وهكذا. ومع ذلك، مع كونهم يحجمون الحكم بغير ما أنزل الله فيما يخدم فكرتهم فقط ويوصلهم، فإنهم يجعلون ذلك وسيلة لا غاية يراد تحقيقها. ولذلك إذا وصلوا إلى الحكم فإنهم لا يفعلون، وليس الأمر بعيداً عنا. ففي السنيات الأخيرة عندما وصلوا إلى الحكم في مصر، جعلوا دستوراً أقروه، هو في حقيقة الأمر أقوى في البعد عن الحكم بما أنزل الله من غيره من الدساتير. وقد عرض هذا الدستور علي ورأيت فيه أمورا خطيرة جدا، وعرض على بعض من يتأثرون أو يعني يحسنون الظن على الأقل بتلك الجماعة، فرأوا أن فيه كفريات، لكن بحثوا عن مبررات لأولئك القوم. وذلك لما وصلوا أيضا إلى الحكم في السنيات الأخيرة، يقول الحاكم الذي يمثلهم والذي أسقط، إن الجانب التشريعي أو القانوني ليس هو كل الإسلام. سبحان الله، قبل الوصول كان الجانب التشريعي هو الذي يركز عليه، بعد الوصول إن الجانب التشريعي أو القانوني ليس هو كل الإسلام، فالإسلام عقيدة تلائم الفطرة وعبادة تغذي الروح وخلق تزكو به النفس وأدب تجمل به الحياة وعمل ينفع الناس ودعوة لهداية العالم. عرفتم هذا الآن؟ إلى أن قال إن الإسلام توجيه وتربية وتكوين للفرد الصالح وللمجتمع الصالح قبل أن يكون قانوناً وعقاباً. إن العقاب للمنحرفين من الناس، وهؤلاء ليسوا هم الأكثرين وليسوا هم القاعدة بل الشواذ عن القاعدة. والإسلام لم يوجد لعلاج المنحرفين أساسا بل لتوجيه الأسوياء ووقايتهم أن ينحرفوا. وقال أيضا عن نفسه إنه لا يسعى إلى فرض إقامة دولة إسلامية لأن شكل النظام يختاره الجميع من أهل البلد. وقال أيضا عن تحكيم القوانين الشرعية إن الظروف الحالية أو عن تحكيم الأحكام الشرعية إن الظروف الحالية غير مناسبة لتطبيقها، بل مما قاله تفصيلا أنه قال لن نمنع الشواطئ المختلطة، يعني بين الرجال والنساء، ولن نفرض على النساء زيا معينا كالحجاب. وعاب على الرئيس السابق أنه كان يتدخل في لباس الناس، وهذه الجماعة كما قلنا مؤسسها وزعيمها هو حسن البنا الملقب عندهم بالإمام الأكبر، الذي يقولون فيه كل ما فيه حسن إنه البنا حسن، فهو المبتدي وبه يقتدي المقتدي. هو الذي أنشأ جماعة الإخوان المسلمين، ثم أنشأ فرقة للأخوات المسلمات، وهو المحرك بذاته عندما كان حيا وبفكره عندما مات للإخوان المسلمين في العالم كله. وكما علمنا فإنه أقام فكره على مسألة مناوءة الحكام وعلى الحاكمية، وكان يستهدف الطلاب، وهذه نعرفها من الإخوان أنهم يستهدفون الطلاب ويحرصون حرصا شديدا على زرع كوادرهم في المدارس لا سيما الثانويات. وله اتصالات معروفة بجهات من دول الكفر، وكتب رسالة سماها التعريف بالإخوان المسلمين، فقال الإخوان المسلمون غايتهم إنهاض العالم الإسلامي وتوجيه نهضته إلى الاعتماد على الأصول الإسلامية الصحيحة، لتكون كل مظاهر حياة الأمة مرتبطة على قواعد الإسلام الصحيح. والإخوان المسلمون يعتمدون في تحقيق غايتهم على التربية والثقافة. طبعا هذا كلام تخدير وتغرير، تغرير بعامة الناس وتخدير للجهات المعنية حتى يتمكن الإخوان من ترويج فكرهم. وله كلام كثير يزعم فيه أن الأمة هي التي لها السلطة على الحاكم، ويمدح بعض الخارجين على الحكام في تاريخ الإسلام، مثلا قال وقد قرر الإسلام سلطة الأمة وأكدها، وأوصى بأن يكون كل مسلم مشرفا تمام الإشراف على تصرف حكومته، يقدم لها النصح والمعونة ويناقشها الحساب. وقال أيضا: ومن هنا كانت الكتيبة التي شقت عصا الطاعة على الحجاج وحاربته وأنكرت عليه بقيادة ابن الأشعث تسمى كتيبة الفقهاء، إلى غير ذلك من كلامه الذي فيه خطوات الإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم السياسية، والتي تحتاج إلى وقت طويل لعرضها وتفصيلها، ولعله إن شاء الله عز وجل يتيسر لنا في قابل الأيام مجال لأن نتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين وطرقها والفرق التي تشعبت عنها واختلفت أسماؤها، بينما الفكر واحد، وإنما يقع الاختلاف في الأولويات وفي الإعلان وفي الإسرار ونحو ذلك. وكذلك لعل الله عز وجل أن ييسر لنا أن نتكلم أيضا عن جماعة التبليغ وما يتعلق بها من خطورة ومخالفات شرعية عظيمة لسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجماعة للأسف قد اغتر بها كثير من الصالحين، فكم نعرف من رجال صالحين يحبون الخير اغتروا بها وتأثروا بها ولم يعلموا حقيقتها. وتلك الجماعة لها طريقة خبيثة في الحيلولة بين العلم بحقيقتها والناس الذين يتأثرون بها، لكن نحن علينا البيان، وأما هداية التوفيق فمن الله سبحانه وتعالى. لعلي أقتصر على ما أوردت، ولعله يكون فيما طرحناه الفائدة بإذن الله. سنجيب عن بعض الأسئلة التي أرسلت إلي، وما لا نستطيع أن نجيب عليه الليلة سنجيب عليه لاحقاً إن شاء الله عز وجل، إما بتسجيل أرسله للإخوة وإما بغيره إن شاء الله بحسب ما يتيسر. نسأل الله أن ييسر لنا من الوقت ما يحصل به الخير والنفع. وأنا يعني سأقرأ بعض الأسئلة وأجيب عنها الآن حتى الساعة 10 إن شاء الله، وما بقي إن شاء الله الذي يصلح للطرح والجواب عنه سأجيب عنه، والذي لا يصلح للطرح والجواب عنه يعني نتركه. هذا سؤال: هل يحكم على الخوارج بالكفر؟ طبعا الخوارج أولا لهم إطلاقات، فهناك إطلاق عام عند السلف وهو إطلاق الخوارج على كل أهل البدع، وهناك إطلاق خاص وهو أن الخوارج هم الذين يجمعون بين أمرين: الغلو في التكفير واستحلال السيف في المخالفين، سواء فعلوا هذا أو لم يفعلوا، صرحوا به أو لم يصرحوا به. وهؤلاء هم الذين وردت فيهم الأحاديث العظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حالهم. وقد اختلف في هؤلاء العلماء قديما وحديثا هل هم كفار، وهل وصفهم بأنهم يمرقون من الدين يقتضي كفرهم أو لا. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنهم كفار وأنهم يمرقون من الدين حقيقة، وذهب جماعة من العلماء إلى أنهم في طريق يقود إلى الكفر، وأن مآلهم إن أصروا على طريقهم يؤول بهم إلى الكفر. وعندي أن الثاني أرجح، والله أعلم، وإن كان من مشايخنا الكبار من قال بالقول الأول. وهذا سائل يقول إنه استقام في الفترة الأخيرة، وأنه كان يأخذ علمه عن طريق المواقع والفيسبوك، ويعني الأشرطة ونحو ذلك. والجواب أن المتقرر عند أهل العلم قديما وحديثا أن هذا العلم دين، وأنه لا بد أن يستبصر المسلم في من يأخذ عنه دينه، فلا بد من أن يأخذ العلم عن الثقات، وأن يأخذ دينه عن الثقات. ولا يزال الناس بخير ما أتاهم الخير والعلم من أكابرهم. والعلماء الكبار الثقات الأثبات أهل السنة والجماعة معروفون بحمد الله عز وجل، وعلمهم مغني عن طلب العلم من غيرهم. وإذا أردت أو حصل لك إشكال في شخص بعينه فاسأل العلماء أو طلاب العلم الذين يعرفون بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وبالدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذا سؤال: هل يحصل أجر حضور حلقة العلم من استماع صوتيات الشيخ فقط؟ الحمد لله، من فضل الله علينا أن تيسر الوصول إلى علم العلماء في زماننا، فأصبح الشيخ أو العالم يلقي درسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتابعه المسلمون في بقاع الأرض في نفس الوقت مباشرة. ولا شك أن الذين يحضرون الدرس المباشر هم كالذين يحضرون في الحلقة من حيث طلب العلم وما يرجى من الفوائد من حضور دروس العلم، لكن لا ينبغي لمن تمكن من الحضور مباشرة أن يستغني بالنقل المباشر، فإن في الحضور مباشرة من رفع الهمة وتكثير أهل الخير وحصول بركة العلم شيئاً عظيماً، لكن من يحضر الدروس بالنقل المباشر هو في الجملة كمن يكون جالساً أمام الشيخ. أما الاستماع إلى العلم المسجل فهذا خير عظيم وفيه فوائد عظيمة، ولا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه منه، ويحصل لفاعله أجر طلب العلم في الجملة إن أخلص لله سبحانه وتعالى. يقول السائل: ما الذي يجب على الداعية المبتدئ تعلمه وتعليمه؟ لا بد أن ندرك أن الداعية لا يجوز له أن يدعو بغير علم، فلا بد له من علم صحيح، ولا يجوز له أن يدعو زيادة على ما عنده من العلم، بل يقتصر على ما عنده، ولا بد من أن يتصف بما ذكرناه في كلامنا في قول ربنا سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا بد من أن يتعلم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون العلم الذي يتعلمه مما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأثر عن سلفنا وقرره علماؤنا الكبار. أدعو إلى الله، فلا بد من الإخلاص والتجرد في الإخلاص، فيكون تعلمه لله وتعليمه لله ودعوته لله سبحانه وتعالى على بصيرة، على علم بما يدعو إليه، فلا يدعو إلى شيء حتى يكون قد علمه. وعلى علم بحالة المدعو حتى يستعد ويعرض عليه العلم عرضا صحيحا، وعلى علم بكيفية الدعوة. فهذه أمور يجب على طالب العلم ومن يريد أن يدعو إلى الله أن يتعلمها. أنا ومن اتبعني، لابد أن تكون على طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، لا بد من أن تكون في الدعوة هذه الصفة العظيمة، تنزيه الله عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فتعلم طالب العلم العقيدة، ولا سيما ما يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، وما أنا من المشركين، فيتعلم التوحيد ويدعو إلى التوحيد ويعرف ضده وينهى عن الشرك الذي هو ضد التوحيد. هناك سؤال يتعلق بكلام للإمام الألباني رحمه الله حول جماعة الإخوان وأنهم من أهل السنة. طبعا للأسف أن المغرض الذي لا يتطلب الحق يتصيد من كلام العالم ما يوافق هواه في ظنه، وإن كان كلام العالم لا يوافق هواه، ويترك صريح كلام العالم. والمعلوم أن كلام العالم قد يكون في نقاش، في رد على إنسان عنده غلو، فيقول له كلاما من أجل أن يكسر غلوه، مع وجود كلام تفصيلي يبين فيه العالم موقفه ورأيه بوضوح وجلاء. ورأي الشيخ الألباني رحمه الله في جماعة الإخوان المسلمين أوضح من الشمس، وتقريراته واضحة، ورده على الإخوان سواء من جهة الجماعة أو من جهة الأفراد كثير وافر. ونحن نعرف أن من أساليب بعض الإخوان في الترويج لجماعة الإخوان أن تربط ببعض العلماء الذين يثق فيهم الناس، حتى أن هناك من الإخوان من يربط فرقة الإخوان المسلمين بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبرجال الدعوة. والمعلوم أنه لا ارتباط بين دعوة التوحيد ودعوة تنفر من التوحيد وتهون من شأن التوحيد، وهم لا يحبون شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولا رجال الدعوة، لكن يريدون أن يروجوا لجماعتهم. وفي الفترة الأخيرة عندما انكشف حال جماعة الإخوان المسلمين وظهر زيف كلامهم بكثير من الناس، حاول بعضهم ربط جماعة الإخوان المسلمين بالإمام الألباني رحمه الله، وهو بريء منهم براءة تامة، بل إن الشيخ رحمه الله من أوضح الناس وأقدم الناس كلاما عن جماعة الإخوان ونقد جماعة الإخوان من حيث المنهج ومن حيث العقيدة ونحو ذلك. فينبغي أن نتنبه لهذا الأمر وألا ننخدع بالكلام. لعلني أقف عند هذه النقطة، يعني بدأت أشعر ببعض التعب، لعلنا نقف، وغدا عندي خطبة الجمعة إن شاء الله، ونسأل الله أن يعين. وسأقرأ الأسئلة إن شاء الله جميعها، وما أراه يعني صالحا لأن يجاب عن، أو أراني صالحا لأن أجيب عن، فلست عارفا بكل شيء، سأسجله إن شاء الله عز وجل في أقرب فرصة، وأرسله إلى إخواني القائمين على هذه الدورة. بارك الله في الجميع، وتقبل الله من الجميع، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يستعملنا في نشر التوحيد والسنة، وبيان منهج السلف الصالح والذب عنه، وكشف كل ما فيه خطر على دين الناس ودنياهم بحسب علمنا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.